الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه من هذه الوصايا العشر هي وصية بعنوان لا تلعب بالنار. تدري على أي شيء تقدم؟ وهي السابعة، ولا زال الحديث عنها. وذكرت ضمن ما ذكرت تلك الأمور العظام التي ترتكب مجتمعة أو متفرقة، يجترئ عليها من يجترئ، فيحصل بسبب ذلك فساد عريض. وكان من جملة ما ذكرت من هذه الموبقات قتل النفوس المعصومة، سواء كان ذلك المقتول من المسلمين أو كان من المعاهدين أو أهل الذمة أو المستأمنين. وقد يقول قائل بأن ذلك الذي يقدم على هذا القتل لا يعتقد إسلام ذلك المقتول، فأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن ذلك غير مسلم من جهة أن هذا القتل يحصل لأناس قد يقع قتلهم على سبيل التبع أحيانا، أو لربما لأدنى خصومة، بمعنى حينما يقتل فئام من الناس أو جماعة من الناس في مكان يختلط فيه المسلمون والكفار، مع أن هؤلاء الكفار لا يجوز قتلهم باعتبار أنهم كما سبق ذكرت كلام أهل العلم من المتقدمين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن قدامة، هما أشبه ذلك في مسألة العهد وشبهة العهد. فحينما يحصل هذا أقول يقتل هؤلاء الناس، هؤلاء بأي ذنب قتلوا؟ وقد تسمع بكل بساطة من شاب لم يثني ركبته في يوم من الأيام في مجالس العلم ويقول هذا مسألة التترس، وهو لا يفهم مسألة التترس أصلا. ما هي مسألة التترس أيها الأحبة التي عند الفقهاء؟ ما هي مسألة التترس؟ لو أن الكفار هجموا على المسلمين ووضعوا الأسارى في المقدمة وتقدموا، فهنا ينظر هل سيقتلون أكثر من هؤلاء الأسارة؟ فعندئذ يقال يتوقى الأسارة ويدفع هؤلاء الكفار بما يستطاع، ولو كان ذلك بقتلهم، بقتل هؤلاء الأسارة. أما إن كان الأمر دون ذلك كأن يأخذوا من الأموال أو نحو هذا فلا يجوز قتل هؤلاء الأسارة. هذه هي مسألة التترس، وليست أن يعمد الإنسان إلى مكان فيه أناس يسكنون من المسلمين وغيرهم ثم بعد ذلك يهاجم هذا المكان ويحصل من جراء ذلك من قتل النفوس المعصومة أشياء وأشياء، فهذه غير مسألة التترس. لكن بعض الشباب الصغار يرددونها وهم لا يفهمون ولا يدركون ما تحتها. الأشياء التي نسمعها حينا بعد حين من الجرأة على قتل أناس لربما يشتركون في جهاد الكفار في البلاد التي احتلها الكافر، يقتلون لخصومات أو منافسات أو غير ذلك بأي حق، وبعض هؤلاء ليقتلون قادة ميدانيين، لماذا يقتل؟ بأي حق يقتل؟ ما هذه الجرأة؟ من أباح لكم دمه؟ بل ربما حاكمه شاب ما خط شاربه على الرصيف، قد عصب عينيه وجلس، أنتم تقاتلوننا، أنتم كذا، أنتم، بزعمه أنهم خرجوا عن أو خرجوا على تلك الإمارة المزعومة التي لا وجه لتصحيحها إطلاقا. فمثل هذه لا يمكن أن تقر بحال من الأحوال، ولا شبهة في هذا. هذا وجه من الجواب. الوجه الثاني، وهي ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الأسماء والأحكام. الأسماء بمعنى كافر، مسلم أو مؤمن، فاسق، هذه تسمى مسألة الأسماء. والأحكام، الحكم على أحد من الناس بالكفر، بالردة أو نحو هذا. هذه قضية هي حق لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يسوغ للإنسان إذا اختلف مع آخر أو ناوأه أو نحو ذلك أنه بمجرد هذا يحكم عليه أو يصم هذا الإنسان بالكفر، يرميه بالكفر. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا إطلاقا. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، وفيه: ولا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا لفظ البخاري. في حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وفي الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعلى كل حال، كذا أيضا في حديث أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، بمعنى رجع عليه. فهذه المسألة ليست من السهولة بحيث يجترئ عليها صغار طلبة العلم فضلا عن العامة. هي مسألة في غاية الدقة، وهي من معضلات المسائل، لأن ذلك يتجاذبه أدلة وأمور، ولا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ادعى دعوة وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول. حينما نريد أن نصور هذه المسألة، يعني حينما يسأل أحد من الشباب لم يتأهل أصلا لفهم هذه القضايا وإدراكها، شاب صغير يسأل عن قضايا مثل هذه، الطريقة النافعة التي أظن أنها تفيده في الجواب، وهي أن نجعل هذا الشاب متحيرا، أي يحير، بمعنى يذكر له أشياء في هذا الباب تجعل هذا الإنسان المعلومات التي عنده أو الحكم هذا القاصر أو الفهم الجزئي في هذه القضية كما يقال يتلخبط، ثم بعد ذلك يريد أن يعرف المخرج. وقد جربت هذا ورأيته من أنفع ما يكون. يعني مهما فعلنا أيها الأحبة لا نستطيع، لا أنا ولا زيد ولا عمر، أن نأتي بالكلام على هذه المسائل بكلام فصل كما يقال بالمسطرة، ما يمكن، لأن هذه المسائل تحتاج إلى جملة من الأمور، تحتاج إلى فهم والأدلة فيها متنوعة، وتحتاج إلى تنزيل على الواقع ما يسمى بتحقيق المناط، أصلا هل هذا الأمر مكفر ولا غير مكفر، ووقوعه من هذا هل يخرج به من الملة أو لا، يعني تنزيله على المعين. فالذين كتبوا في هذه القضايا كثير منهم لم أقرأ كل ما كتب، بل لم أقصد إلى يوم هذا قراءة كتاب كتب في هذه المسائل، مسائل العذر بالجهل ومسائل النواقض والضوابط، ضوابط التكفير. وأنا أقول هذا لطلاب العلم، جاوزت 45 إلى يوم هذا ولا أعلم منذ 3 إلا وأكثر أوقاتي مشغولة بالعلم والقراءة، على قصور في الفهم وقصور في النتائج، يعني في الحصيلة. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن أقول هذا للشباب لأني أعرف أن بعضهم يتحمل أكثر مما يطيق مما يصل إليه ذهنه. السبب ما هو؟ السبب أن من يقرأ أحيانا لكاتب من الكاتبين حاله كما قيل صادف قلبا خاويا فتمكنا. كثير ممن كتبوا إذا قرأت له لأول وهلة، قد صفحت بعض الكتب، وأحيانا يلح بعض الإخوان لإعطائه رأي في كتاب من الكتب، الذي ليس عنده خلفية يقرأ كلام لأحد من أهل العلم، هذا كلام البغوي، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلام صريح، فيقول ما بعد هذا شيء. لكن الواقع أن هؤلاء العلماء قد يوجد لهم كلام آخر غير هذا لم يصل إليه الكاتب، أو ربما تركه لسبب من الأسباب، الله أعلم، لكن يوجد كلام آخر. ولو أنه عرض عليك بعيدا عن هذا لذهبت إلى الرأي الآخر تماما، واضح؟ ولهذا فإن الذين يقرؤون مع خلو الذهن في مسائل العذر بالجهل أو الضوابط أو نحو ذلك، ضوابط التكفير أو غير ذلك، لربما يقرؤون في بعض الكتب التي فيها نقص وبعض الكتب فيها انحرافات، فيعلق ذلك في قلبه ويرى كلاما صريحا وآيات وأحاديث، لكن هذا الكلام ناقص. ومهما تكلم طالب العلم كما قلت لا يمكن أن يأتي بما يفصل هذه القضايا تماما، لكن كيف نناقش هذا بصورة تدرك من خلالها أن هذه القضايا ليست بهذه السهولة؟ فابتعد عنها واتركها لأهل الرسوخ في العلم. حينما تطلب العلم وتقضي فيه الزمان تدرس التفسير والحديث والعقيدة وأصول الفقه وما إلى ذلك، في 20 30 40 ما مد الله لك من العمر يجتمع لك من خلال دراسة كلام المفسرين في هذه الآية، ومرة في كتب العقيدة، ومرة في شرح الحديث الفلاني، مرة في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم، مرة من كذا، يجتمع لك من مجموع هذا حصيلة علمية. فالإنسان ينمو في عقله وفي علمه ومداركه ومعرفته كما ينمو البدن بالغذاء. فإذا مشى على هذه الطريقة يكون بعد ذلك بإذن الله لو قرأ هذه الكتب يستطيع أن يميز ويقول هذا ناقص، هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا ليس كما فهمه الكاتب، هذا الكتاب كتب في مناسبة معينة، واضح؟ لكن الذي يقرأ في أول طلب العلم، وقد لا يكون طالب علم، يقع في يده الكتاب يقول بعد هذا شيء؟ ما بعد هذا شيء، لا، هناك أشياء أخرى لم تطلع عليها، وهناك أشياء أخرى في هذه المرحلة من الطلب أو السن قد لا تصل إلى مراميها ولا تدركها ولا تفهمها. ودعوني أعطيكم بعض الأدلة أو كيف نفهم أو كيف نناقش. أو انظروا مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما غضبت بحضرة أبيها: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ فلطمها أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. هذه المقولة ما حكمها؟ أنت الذي تزعم أنك رسول الله، كلمة عظيمة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بمقتضى ذلك بحكم من هذه الأحكام؟ الجواب لا، كان يتبسم. لماذا كان يتبسم؟ لماذا؟ الرجل كما في البخاري الذي قال لأهله عند الموت، فعل أنواع الموبقات، قال لهم: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح، فإن الله إن قدر علي ليعذبني بعذاب لا يعذبه أحدا من العالمين إلى آخره. هذا الرجل حينما قال هذا الكلام لماذا قاله؟ صدر من أي وجه؟ شيخ الإسلام يقول كان هذا الرجل عنده شك في القدرة، في قدرة الله عز وجل على بعثه بعد ما يتفرق ويكون رماد. اللي عنده شك في القدرة أيها الأحبة ما حكمه؟ كافر. ماذا فعل الله به لما بعثه؟ سأله عن هذا، لماذا فعلت هذا الشيء؟ فذكر اعتذر بخشية الله عز وجل، أن الذي حمل على ذلك شدة الخوف. فالله ماذا فعل به؟ غفر له، مع أن الشاك في القدرة كافر. وهذا الرجل لم يكفر. شيخ الإسلام ابن تيمية حمله على أي معنى؟ حمله على معنى أن هذا صدر منه في حال جهله، حال الجهل، فعذر بالجهل. طيب جهل في قضية مثل هذه؟ نعم جهل في قضية مثل هذه، لاحظت؟ فلم يكفر، مع أن الذي فعله لو عرض على أحد طلاب العلم كذا، إنسان شاك في قدرة الله على البعث، على بعثه هو، القضية ليست محل تردد أن هذا مخرج من الملة، لكن هذا الرجل لم يخرج من الملة. رأيتم عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفتان، حديث القبر، وأن الملكين يسألان الإنسان من ربك إلى آخره، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لئن سألاني لأقول بل أنتما من ربكما. هذه لو قالها واحد غير عمر يمكن أنه يذهب بدنياه وآخرته ولا لا؟ لكن كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم وقاله جماعة من أهل العلم، قالوا الكلمة الواحدة قد تصدر من محب فتحتمل، قد تصدر من محب. عمر ما قالها مستهزئا ولا منكرا، لكنه، وفي الحديث الآخر تعجبون من غيرة سعد لما ذكر كيف أن الإنسان الرجل يجد رجلا مع أهله ثم بعد ذلك يذهب يطلب، يعني يقولها كأنه كأنه اعتراض على الحكم، لكنه لم يكن كذلك، إنما حمله على ذلك شدة الغيرة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه القراءة أنكرها بعض السلف، وهي قراءة متواترة وهي التي نقرأ بها، كذبوا يعني أن الله أخلفهم ما وعدهم الرسل. إيش هذا المعنى؟ معنى كبير، ولهذا أنكرها بعض السلف، كيف الرسل يظنون هذا الظن؟ لكن كما قال جماعة من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من المعاصرين، بأن الإنسان أحيانا في حالات الخوف الشديد أو الفرح الشديد، مثل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قد يخطئ وقد تصدر منه بعض الأشياء أو تقع له بعض الخواطر، لكن ما يلبث أن يدفعها فلا يكفر، إما على سبيل سبق اللسان خطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أو تقع في قلبه بعض الخواطر فيدفعها مثل هذه القراءة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الله أخلفهم الوعد، هؤلاء رسل ويظنون هذا الظن؟ لا، هذا من باب الخواطر التي تهجم على النفوس من شدة الحال التي هم فيها والضيق والأذى الواقع عليهم، فيقع في نفوسهم شيء من هذا، يتسلل إلى نفوسهم هذا الشعور أحيانا فيسارعون إلى دفعه فلا يضرهم. وتجد مثل هذا في كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. وبالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حمل حديث الذي قال إذا مت فذروني على هذا المعنى، قال هذه في حالة غلبة خوف شديد صدر منه مثل هذا ولم تكن عقيدة راسخة عنده فاغتفر ذلك له، فهي من باب الخواطر التي يدفعها. شيخ الإسلام لا، قال هذا كان شاك في القدرة، واقرأوا كلام الشراح في استشكالهم لهذا، كيف يكون شاك في القدرة ثم غفر الله له؟ شيخ الإسلام يقول لجهله. لاحظ هذه المعاني وأمثال هذا كثير في النصوص. حاطب بن أبي بلتعة كتب بكل المقاييس تعتبر خيانة عظمى، كتب للمشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد عزم المسير إليهم، بجيش كالليل يسير كالسيل، وأنه أقسم أنه لو لم يسر إليهم إلا وحده لا أحاطب كتب. وعمر رضي الله عنه يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، والله عز وجل أنزل فيها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن هذا الذي فعل هو من موالاة المشركين. لكن هل كفر بهذا حاطب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لم يكن الذي منعه من الخروج من الإسلام هو حضور غزوة بدر، لأن الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو كان ذلك مخرجا له من الملة ما نفع حضور غزوة بدر. إذن كان ذلك من حاطب رضي الله عنه، هذا الفعل لم يخرجه من الملة. جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جملة ما اعتذر به أنه قد علم أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله مظهره، بمعنى أن هذا الكتاب تحصيل حاصل ولا أثر له في موازين المعركة ونتائجها. الشاهد هذه نماذج من الأدلة لما ينظر فيها الإنسان، طالب علم صغير أحيانا مو طالب علم يسمع هذه القضايا كيف يفهمها، كيف ينزلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر النجاشي، وكان ملكا للنصارى وأسلم، فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه. يقول شيخ الإسلام ونحن نعلم قطعا أنه لم يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزله الله إليه. فشيخ الإسلام يقول أن النجاشي ما حكم بالقرآن ولا حكم بالسنة ولا حكم بالإسلام ولا حكم بما أنزل الله. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على ذلك، لكن بقاءه كان فيه دفع لكثير من الشر وتكثير لكثير من الخير. هذه كيف يفهمها الشاب الصغير؟ قولوا لي كيف يفهمها. أنا لا أريد الآن أني أخرج بنتائج في ضوابط في هذه المسألة، لكن أريد أن أقول أنها من عضل المسائل، ليست بها السهولة. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أن الشاب هذا لن يستطيع أن يفهم هذه المسائل الفهم الصحيح، فضلا عن أن يأتي وينزل الأحكام وينظر في مسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع. شيخ الإسلام يقول وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار، التتار اللي كانوا يحكمون بالياسق، مجموع خليط من أشياء مأخوذة من الإسلام ودين اليهود ودين النصارى وثنيات وسلوم القبائل التي عندهم، يقول يتولى قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاضي عند من؟ عند التتر. لاحظت الذين يقاتلون مع النصارى، سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله معهم جعلهم على ثلاثة أقسام. شيخ الإسلام له فيما اطلعت عليه له كلامان في المسألة، في مقام يحذر من الدخول مع التتار، لاحظ الكلام قبل الوقوع، يحذر الناس ويقول لو رأيتموني في صف التتار وعلى رأسي المصحف فاقتلوني، ويقول من جمز إليهم من الجند وإلى آخره فهو كافر، لاحظ مرتد. لكن حينما سئل عمن يدخلون في قبرص وبعض النواحي أصلا مع النصارى في جيشهم جعلهم على ثلاثة أقسام ولم يكفر الجميع. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يخسف بهم يغزون الكعبة وقال يبعثون على نياتهم، فهؤلاء لم يحكم عليهم بحكم واحد، نعم هم خسف بالجميع لكن يبعثون على نياتهم مع أنهم في جيش يغزو الكعبة. وذكر شيخ الإسلام أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه أوذي على بعض ما قام به من العدل، وقيل أنه وضع له السم بسبب هذا. فشيخ الإسلام يقول فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. هذا في الفتاوى في الجزء 19 صفحة 217. ويذكر في القواعد عند أهل السنة والجماعة الفرق بين الإطلاق والتعيين في هذا الباب، ويقول بأن النصوص الواردة بالتكفير لمن عمل أعمالا معينة مطلقة قد قد يلتغي حكمها لعدم قيام الشرط أو انتفاء المانع. ويقول لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. يقول فإنه وإن كان القول تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول القائل حديث العهد بالإسلام، أو يكون نشأ ببادية بعيدة، يقول مثل هذا، فمثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم يتثبت منها، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكذلك ذكر حديث قدامة بن مضعون لما كان في البحرين وشرب الخمر هو وأصحابه، فلما جاء بهم عمر رضي الله عنه سألهم اعترفوا وكانوا يستحلون شربها، شرب الخمر. لاحظ قدامة بن مضعون من أهل بدر صحابي يستحل شرب الخمر، بأي اعتبار؟ احتج بالآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال حنا آمنا واتقينا وشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. لاحظ، فهذا يستحل شرب الخمر لكنه أخطأ في تأويلها فلم يكفر بذلك لوجود هذه الشبهة، وعلمه عمر رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ولهذا كان الإمام أحمد لا يكفر أعيان الجهمية. الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ويقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكفرهم 500 عالم من الأئمة من قال القرآن مخلوق. لكن التنزيل على الأعيان يختلف. يقول شيخ الإسلام كان الإمام أحمد لا يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا عليه ولم يكفرهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم مع إنكاره ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر لأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وهكذا ذكر عن الشافعي رحمه الله لما في مناظرته مع بشر المريسي في مسألة القرآن، فبشر المريسي قال القرآن مخلوق، فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم. يقول شيخ الإسلام بيّن له كفره ولم يحكم بردته. لاحظ، يقول لم يحكم بردته بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. يقول وكثير ممن يقولون بالتكفير وقعوا في تكفير أناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية، وهذا كثير فيهم، إلى آخر ما ذكر. وله كلام كثير في هذا، في الكلام على الخوارج والروافض ونحوهم. يقول الصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، ولكن تكفير الواحد المعين منهم الحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، إلى آخر ما ذكر. وبناء على ذلك أفتى بجواز تولي الولايات أو الإقطاع لمن عليه كلف من السلاطين تتضمن أشياء من الظلم، يعني هو سيمرر أشياء من الظلم، لكن إن كان ذلك الذي يتولاها سيخفف المظالم وإن كان لا يستطيع أن يمنع هذا الظلم. وذكر أيضا حال يوسف عليه الصلاة والسلام حينما تولى للعزيز في مصر أو تولى للملك، ولم يستطع أن يحكم يوسف صلى الله عليه وسلم بكل ما يريد في أرض مصر، ولم يكن هو الملك فيها، لكنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو يكثر الخير ويقلل الشر وفعل الممكن من العدل والإحسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحتج بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشاهد أيها الأحبة أن هذه المسائل، هذه القضايا هي مسائل دقيقة جدا وفي غاية الصعوبة، هي آخر ما يشتغل به طالب العلم، فدع هذا للراسخين في العلم ولا تشغل قلبك ونفسك بأمور ما أنيطت بك ولا طلبت منك ولا رفع الناس الأمة ما رفعوا أعناقهم ينظرون ماذا تقول فيها. فلماذا يدخل الإنسان نفسه في هذه المضايق؟ ثم يأتي بالعظائم. جاء رجل من أحد البلاد العربية إلى بلد مجاور في قرية من القرى فيها جهل ما الله به عليم، حدثني بعض الشيوخ في ذلك البلد، فنشر فيهم هذه العقيدة وهذا الفكر الذي كان عند شكري مصطفى أو مصطفى شكري الذي ذكرت لكم خبره من قبل. ويجادل هؤلاء العوام يحتجون بالآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا مثلا أو بنحو ذلك فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقول من يخرج منها الآن؟ عامي يحتج مثل آيات. من الطريف أنه حج منهم اثنان وكان هذا سبب لرجوع أحد هذين، فكانوا يطوفون بالكعبة، فسأله قال الآن كل هؤلاء اللي في الموسم في الحج في منى وعرفات والعالم والخيام والدنيا كلهم كفار والحج قام بي أنا وأنت فقط؟ قال نعم. فكان هذا سبب والعجيب وجدت في اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة واقعة مثل هذه تماما. طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك، فقال له صاحبه جنة عرضها كعرض السماء والأرض بنيت لي ولك؟ فقال نعم، فقال هي لك، وترك رأيه. الوصية الثامنة أقول الورع أيها الأحبة، الورع أين الورع؟ كما ذكرت في بعض المناسبات في أظن التعليق على رياض الصالحين لما ذكر الأعمش من علماء التابعين لما دخل على سعيد بن جبير حينما جاء به من مكة، جاء به مخفورا هو مجموعة من الأئمة الكبار لما خرجوا على الحجاج، فدخل عليه الأعمش قال إنما هو رجل واحد، يعني هذا الجندي اللي جابكم خفارة رجل واحد، هل أوثقتموه يقودهم للقتل بين يدي الحجاج؟ إنما هو رجل واحد، هل أوثقتموه وألقيتموه في البرية منقادين لواحد؟ فقال فمن يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ هذا يقوله سعيد بن جبير وهو يعلم أنه سيقتل، قتل كما قال الإمام أحمد رحمه الله وما في الدنيا أحد إلا هو محتاج إلى علمه، من يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ وين هذا من اللي يتلف الحرث والنسل؟ الوصية التاسعة أعطيك معايير في التفكير، كيف تفكر بطريقة صحيحة إذا التبس عليك أمر من الأمور. يعني مثل هذا اللي قال الآن جنة عرضها السماوات والأرض ما بنيت إلا لي ولك، يعني هذا معقول؟ فهناك معايير في التفكير، منها انظر في النتائج خلال 30 سنة مثلا، المجموعة هؤلاء اللي مع شكري مصطفى هذا ماذا فعلوا؟ قاموا وفعلوا وقتلوا أشياء كثيرة، وقتلوا الذهبي صاحب التفسير والمفسرون بطريقة سيئة وليس بعد القتل يعني، فالشاهد أنهم فعلوا أشياء كثيرة ثم وصلوا إلى طريق مسدود فخرجوا إلى الجبال وقالوا ليس هذا وقت الجهاد بعد إيش؟ ليس هذا وقت الجهاد، ويجب على جميع من يعني يدعي الإسلام أو الإيمان أن يهاجر معنا، وكفى الله المسلمين شرهم. لكن بماذا خرجوا؟ ماذا حققوا؟ لا شيء، فساد عظيم. انظر ما حصل في كثير من البلاد الإسلامية خلال 30 سنة الماضية، هؤلاء يقتلون زعيما من الزعماء ويغتبطون بذلك ويعتبرون أن قاتله من أعظم الشهداء بعد ما قتل، ثم بعد مدة تدور السنون ثم تتحول القضية 180 درجة فيعتقدون ذلك الزعيم أنه شهيد ويصدرون كتابا في هذا. هل مثل هؤلاء يوثق بنظرهم وأحكامهم وعلمهم وفهمهم في مثل هذه القضايا؟ قد يخرج واحد من هؤلاء الناس بكل بساطة يقول هي تجربة، على كل حال هي تجربة. تجربة ماذا؟ هذه قضايا تخضع للتجربة، تجربة. ما هي النتائج؟ الآن انظر ما حصل في تركيا، ما حصل في المغرب، في تونس، في أندونيسيا، هنا في مصر. في مصر الآن هل تغير الواقع اللي في مصر؟ قل الشر، قل الفساد؟ الجواب لا، لم يتغير شيء. في تركيا، في 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 أندونيسيا هذه قبل، في بالي ثم الآن، هل غيرت شيئا؟ أبدا. ما هي النتائج حتى أحداث سبتمبر؟ انظر ماذا حصل من جرائها من الفساد العريض. الدعوة خنقت، جففت المنابع في كثير من أرض الله عز وجل، تعطلت الدعوة، المسلمون صاروا في حال من الخوف، واستغل ذلك الأعداء أسوأ استغلال وأبشع استغلال، وسقطت الدول وهددت دول أخرى وكادت تسقط، بل ربما أرادوا أن يغيروا خريطة في بعض الأقاليم وخنقوا الدعوة. بوش الأب أيام ولايته كان يقول في مناسبة من المناسبات: إننا لا نستطيع أن نوقف هذا المد، يقصد المد الإسلامي. هم من متى هم يشتغلون بالتنصير وما حققوا كبير طائل؟ إننا لا نستطيع أن نوقف هذا المد، لكننا سنحاول أن نغير مجراه. بماذا يغير مجراه؟ هل وجدوا فرصا أيها الأحبة أثمن من هذه الفرص التي الآن يريدون أن يقيموا في بعض النواحي في شمال أفريقيا قاعدة بحجة وجود نفر من هؤلاء يقدرون بنحو 50 شخص، قاعدة تقام بحجة وجود هؤلاء. كم من الفرص الذهبية يقدمونها على طبق من ذهب لهؤلاء الأعداء ليستحوذوا على مزيد من مقدرات الأمة ويتمكنوا منها ويخنقوا الدعوة إلى الله عز وجل خنقا. انظر الآن آثار هذا في بلاد الله الواسعة. الدعوة في أندونيسيا، اسألوا الدعاة هناك ماذا أصابهم من جراء هذا. الدعوة إلى الله في اليمن، اسألوا أهل العلم هناك والدعاة إلى الله عز وجل ماذا أصابهم من جراء هذه التصرفات. تعطلت المشاريع، تعطلت الحلق القرآنية، تعطلت أشياء كثيرة جدا، مئات الحلق تتوقف. السبب تصرف أفراد بهذه التصرفات غير المحسوبة. من المعايير في التفكير العمل الواحد الذي يختلف فيه العقلاء، بعضهم يقول الذي فعله هو ألد أعداء الإسلام، وبعضهم يقول لا، هذا الذي فعل أحد المسلمين، صديق جاهل أو مسلم، عمل واحد يختلفون فيه. يعني الآن مثل الأبراج اللي في أمريكا، هناك من أهل العلم، من الشيوخ ومن الفضلاء ومن العقلاء، وكتبت كتابات في الإنترنت وتحليلات من قبل أناس كثير، بعضهم يقول هذا بريموت، هم الذين فعلوا هذا للإيقاع بالمسلمين، وما كان في ركاب ولا كان فيه، وبعضهم يقول اللي فعلوا هذا هم اليهود، وبعضهم يقول، ويأتون بتحليلات وأشياء. الفعل الواحد إذا اختلف فيه العقلاء أن الذي فعله هو ألد أعداء الإسلام أو أن الذي فعل أحد من المسلمين، ما معناه النتيجة؟ وحدة، أن هذا الفعل هو ضرر محض على الإسلام وأهله. يعني هذه طريقة في التفكير، وهذا في أشياء كثيرة جدا الآن، حتى هذه الأشياء التي تحصل في أندونيسيا أو في نحوها، لما تسمع بعض، تقرأ بعض التحليلات، أحيانا هناك من يحلل ويقول، ولربما يقنع الكثيرين أن الذين فعلوا هذا هم من أعداء الإسلام. تصرف واحد في العراق، كثير من الأشياء قد يختلف الناس عليها، بعضهم يقول هذا اللي فعلها هو العدو اللدود للمسلمين، العدو الفلاني، وبعضهم يقول لا، اللي فعلها هم هؤلاء من المسلمين. لاحظ، هو فعل واحد قد يفعله أشد أعدائنا للإيقاع بالأمة والمسلمين في ذلك البلد أو نحو ذلك. إذن هذا الفعل نعرف أنه لا يوصل إلى خير ولا يمكن أن يقر بحال من الأحوال. هذه طريقة بالتفكير، وانظر ما حصل. وكذلك بالنسبة للأفراد والأشخاص، كيف تقيس شخص أحيانا قد يتفلسف، ينتقص هذا وينتقد هذا ويقع في هذا ويتكلم في هذا العالم وهذا العالم، تقول للشيخ بن باز رحمه الله ولا كذا، ويقول لك هذا كذا، وقد يكون هذا الإنسان أكبر منك سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، وقد يكون عنده شوية معلومات من الإنترنت أو غيره ما يب عندك، قد يكون هذا الشاب تو استقام فوقع بيد هذا. كيف تقيس هذا الشخص؟ اخرج من هذه البوتقة التي دخلت فيها وانظر إليه على مستوى الأمة، ما مقداره؟ هذا اللي يتفلسف الآن وهو منظر صاير ويتكلم على هذا ويقع في هالعالم ويتكلم في ذاك، وهذا ما يصلح وهذا فيه وهذا كذا، ما مقداره بالنسبة لهذه الأمة؟ نكرة من النكرات. فكيف إذن تقبل به أن يكون هذا هو اللي يوجهك ويدلك على الطريق ويقول لك ترى هذا كذا، وترى هذا العالم ما، وهذا العالم ما فيه خير، وهذاك العالم فيه كذا؟ طيب وحضرتك؟ اخرج من بوتقته وانظر إليه على مستوى الأمة، ما حجمه؟ عقل هذا لما شاء الله ومعلوماته، ماذا كانت منزلته على مستوى الأمة؟ نكرة، هذه النتيجة نكرة. فلو عنده شيء نفع نفسه. أي طريقة في التفكير؟ كيف تتخلص أحيانا من السيطرة على تفكيرك بهذه الطريقة؟ ما مقدار هذا الشخص؟ وأيضا من الأمور، هل يمكن أن تجتمع هالعلماء وهالأئمة وهالطلاب العلم وهالأخيار وهالدعاة إلى الله عز وجل على ضلالة؟ فعل يخالفك عليه العلماء والدعاة والأخيار، هل يمكن أن يكون هذا الفعل صحيح؟ كل هؤلاء ما فهموا إلا مجموعة من هؤلاء الأغرار، الشباب الصغار. هذا طالب علم أو عالم رباني، كيف تعرف العالم؟ العالم هو الذي رفعت الأمة إليه أعناق تنتظر ماذا يصدر عنه. العالم الرباني، الإمام، من لهم إمامة في الدين يقول بهذا من الأحياء أو الأموات؟ لا نعلم أحدا يقول بذلك إطلاقا. ولهذا أقول، أختم، الوصية العاشرة، أين الطريق؟ أقول الجنة أيها الأحبة لها كم باب؟ 8. فقد يدخل الإنسان الجنة بحسن الخلق، وقد يدخل بسلامة الصدر، وقد يدخل بالحنو على الأرملة واليتيم، وقد يدخل من باب الصيام، وقد يدخل من باب الصدقة، وقد يدخل. فهذا الإنسان قد يقوم بأعمال خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين، وهذا يفطر الصائمين ويطعم الجوعى، وذاك في باب العلم، والثالث في رقة القلب ومخموم الفؤاد وسلامة الصدر ونحو هذا. أبواب تعجز أن تدخل من باب منها، من الأبواب المعروفة، وتأخذ بمحكمات الدين الثابتة المعلومة، اشتغل بهذا وتصل إلى الجنة. ودع عنك ما يقول لك أهل العلم قاطبة علماء من أهل الرسوخ بأنه ضلال وطريق، فيكون الذي يركب هذه المسالك الوعرة أيها الأحبة، كما يقول شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين، يقول مثل الذي يجري على سور البلد ولك أن تقول على جدار السطح، إن وقع هلك وإن سلم لم يحمد. فلماذا تبحث عن المسالك الوعرة التي تكون سببا للهلاك وذهاب لربما الدنيا والآخرة؟ فعليك بالأمور الواضحة، الأمور البينة الجادة المسلوكة، التي يقول لك العلماء هذا هو الطريق. أطعم الجائع والأرملة، وتعلم العلم الشرعي، واشتغل بالقرآن، واحفظ كتاب الله، واشتغل بما ينفع، ودع بنيات الطريق. نقول هذا في الوقت الذي نقول فيه إن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو أحد دعائمه العظام، وهو ماض إلى يوم القيامة، وأن طائفة من هذه الأمة لا تزال على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال، ونحب المجاهدين وندعو لهم، ونقول إذا غلب العدو على أرض أو بلد بلاد المسلمين وجب على كل مستطيع أن يقاتلهم، لكن هذا بضوابط ليست فوضى. ولا يمكن أن يقرر مصير الأمة أفراد وأحاد. هذه الشريعة في كل أمورها مبنية على نظام، في الصلاة صفوف، وفي أما أن يأتي كل أحد، كل 3 أو 4 يقررون لهم ما يشاءون ثم تتحمل الأمة النتائج، هذا الكلام غير صحيح. فالجهاد حق، ولكن الجهاد له ضوابط. لا يجوز لأحد أن يتصرف كما يحلو له، وإن ظن أن هذا التصرف صحيح، ما لم يكن مؤهلا لذلك من أهل العلم. وإذا كانت قضية سيترتب عليها آثار، فيجب عليه أن يراجع أهل العلم، وأن يسألهم، وأن يتشاور معهم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى. وإذا قام الجهاد في بلد، جهاد الصحيح، قام الجهاد، ليس معنى ذلك أن يتهافت الشباب من كل مكان يذهبون إليه. ولهذا كان في الجهاد الأول في أفغانستان، حتى لا أحد يسرع بالتهمة، كنا ننصح الشباب أن لا يذهبوا. ولما صار في بعد ذلك انتهت، سقطت كابل، وبدأ الشباب يبحثون عن مكان آخر، ورجع بعضهم، ذهب بعضهم في البداية إلى طاجكستان، ثم بعد ذلك وقعت الحرب في الشيشان، فذهب مجموعات منهم، ثم بعد ذلك داغستان ثم بعد ذلك البوسنة. هل إذا وقع قتال أو جهاد أو في بلد مع ذلك كل الشباب يتهافتون هكذا؟ الجواب لا، أهل البلد يقومون بما يجب، وهم دائما يقولوا لسنا بحاجة لهؤلاء الشباب، وإن كانت الفوضى العارمة كانت في البداية واستفاد منها من بعدهم، والفوضى الأعظم الآن للأسف هي التي في العراق. هذا الشاب الذي يذهب إلى الجهاد الآن بماذا يرجع؟ كانوا يذهبون إلى أفغانستان غابة من الأفكار، فهؤلاء حينما يرجعون سيرجعون بماذا؟ نحن نحتاج إلى قدر من الصراحة في الحديث مع الشباب، سيرجع بماذا؟ وأهل البلد يقولون فينا كفاية من جهة الرجال، إذن لا تذهب، اجلس هنا واطلب العلم، اشتغل بما أنت بصدده وخلاص. الذين يذهبون إلى العراق يقع بيد من؟ قد يغسل دماغه تماما ثم يرجع ويقول لك الجهاد هنا، ويرجع وبالا ودمارا. تصور يعني الآن الأشياء التي وصفتها من المفاسد، يعني الآن والد مثل هذا أو أمه أو كيف يعيشون عبر سنين؟ وضع لا يحسدون عليه، أليس هذا من أعظم العقوق؟ وذكرت لكم كلام مطرف ابن عبد الله، كان يستطيع هذا الإنسان أن يبر والديه وأن يعمل بأعمال بينة واضحة ظاهرة ويدخل بها الجنة بعيدا عن هذه المضائق، والله المستعان. على كل حال يكفي ما ذكرته في هذه الوصايا العشر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يقينا وإياكم من فتنة القول والعمل. اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.